السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة. أستعين حفظهم الله من كل سوء ومكروه، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سئلة تسأل تقول: لو أنا ببتعد عن زوجي بس غصب عني، بحس أني في حاجة تبعدني، هل كده أشيل ذنب؟ أولا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية فيها بعض الشذوذ: إلا باتت والذي في السماء عليها ساخط. لكن القدر الأول ثابت صحيح: لعنتها الملائكة حتى تصبح. فيجب على المرأة إذا دعاها الزوج إلى فراشه أن تسمع وأن تطيع، لأن هذا حق للزوج، وهذا من أجل مقاصد الزواج. إن كانت المرأة مريضة مرضا شديدا يحول بينها وبين تحملها للمعاشرة لها عذر، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما الأخت السائلة فلم تبدي أي سبب، تقول: أحس إن أنا ببتعد غصب عني. هذه العلة داحضة وليست بمقبولة، فتأثمين إذا تخلفت عن الزوج بمثل هذا التعليل الذي لا وجه له. السائلة تسأل أيضا تقول: إخواني رافضين يعطوني حصتي من الميراث، وأنا طالبتهم في المحكمة، هل علي إثم إذا طالبتهم بميراثي في المحكمة؟ ليس عليك إثم إذا بذلت الجهد بالحسنى لاسترداد حقك فأبوا وامتنعوا. فإذا رفعت عليهم قضية في المحكمة لاسترداد حقك المغصوب فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. هذا وقد تقاضى عبد الله بن عمر مع أبيه عمر إلى رسول الله، تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا عبد الله بن عمرو مع أبيه تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا تحاكم عمر وابن عمر في قضايا مالية عند مجلس شورى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، في قصة معروفة شهيرة. فلا مانع أن تقاضي المرأة إخوانها الممتنعين عن تأديتهم تأدية الميراث الخاص بها لها. واردف ذلك قائلا أنها إذا تركتهم وليست لهم مسامحة فسيعذبون في النار، لأن الرسول قال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. فإذا كانت المحكمة الدنيوية ستكون سببا في إنقاذهم من النار، وسببا في إسعاد المرأة في دنياها بأخذ ميراثها الحلال الطيب لها، فهذا أفضل من أن تتركهم يعذبون في جهنم، إلا إذا شاء الله شيء آخر، وهي أيضا تبقى في الفقر. فلا مانع أبدا من التحاكم لاسترداد مع بعض الأرحام لاسترداد الحق المغصوب إذا أبوا، وأنا غير مسامح لهم. فأحسن من عدم المسامحة أن أرفع قضية وأخذ حقي منهم، بدل من أن أتركهم يعذبون في النار وأنا في فقر، والحق حقي، والله أعلم. تقول: أنا تريد تشتري هاتفا من شركة لا تملك الهواتف، ولكنها تعطي فلوسا وتأخذها بالربا، يعني تعطي فلوسا للباعة نيابة عن مريدة الشراء، وتأخذ الفلوس مع زيادة ربوية، هذا ربا وحرام ولا يجوز. هي سمت بعض الشركات، لكن لما كان من الأولى عدم التسمية والتعميم أولى، فأقول لا يجوز أن تذهب إلى شركة من شركات الأموال وتقول أنا أريد ثلاجة، يعطوك ثمنها ويأخذونه على مدة زمنية بسعر أكبر، هذا ربا وحرام وبالله التوفيق. تقول هل يجوز أن أقول هذا الدعاء في توسلاتي؟ اللهم إني أتبرأ إليك من قدرتي وقوتي وإعانتي وعلمي وحولي ومددي، وألجأ إليك بقدرتك وقوتك وإعانتك وعلمك وحولك ومددك إليك. أقول هذا الدعاء تفشى مؤخرا، اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، هذا الدعاء تفشى مؤخرا ولم أجده مأثورا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا على أحد من أصحابي فيما علمت، وأولى منه أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما كوني أقول أبرأ إليك من حولي وقوتي بهذا التوصيف، أن لا أتعرض لتدقيق لغوي أو تدقيق شرعي فيه، لكن أرشد إلى الأولى والأنفع للناس أن يتبعوا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوارد أننا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، لي في كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وإن شئت قلت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، أو لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أما إني أبرأ إليك من حولي وقوتك إلى حولك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، لم أرها واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا أنه يجوز لنا نعترف بذنوبنا أمام الله بضعفنا، كما قال تعالى أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ونحو ذلك. اتباع الوارد أولى وأسلم والله أعلم. هل يجوز أن أقول هذا الدعاء في السجود؟ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك إلى آخره. نعم يجوز هذا، وقد ورد بذلك حديث وإن كان في سند ضعف لكن غير مقيد بالسجود، لكن ككلمات أسألك شكر نعمك وحسن عبادتك كلها لها شواهد والله أعلم. ممكن أعرف حكم بيع عربية المعوقين قبل استلامها؟ سيارات المعاقين في مصر، سيارات المعاقين في مصر، الدولة تعطي المعاقين خطابات لشراء سيارات معفية من الجمارك، ولكن عليها حظر بيع لمدة 5 سنوات. فالمعوق يسأل، المعوق يسأل يقول هل لي أن أشتري أن أبيع هذه السيارة أو أسلم الخطاب لشخص يأخذها وأخذ منفعة مالية لي؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، إن الحكومة وضعت حظرا، يعني هي أسقطت عليك عنك الجمارك، وضعت حظرا ممنوع بيع هذه السيارة خلال 5 سنوات، فمن ثم لا يجوز البيع لأن السيارة عليه حظر بيع. ولكن الجائز أن تأخذها حق انتفاع تنتفع بها مقابل كذا كذا في الشهر والله أعلم. قل والد زوجي مات من عدة أشهر وترك قطعة أرض وقدرت وقتها ب 150,000، وطلعنا حق إخوته وأصبح المبلغ دينا علينا، وطلبنا منهم الصبر حتى السداد، وكل واحد عرف حقه الآن دلوقتي، اتباعت الأرض بسعر أعلى، هم قالوا لا لنا، لا لنا في السعر الجديد، هل هذا جائز ولهم الحق أم لا؟ كثيرا ما يحدث مثل هذا ويحدث فيه جور وظلم. فعلى سبيل المثال ناس يموت لهم ميت فيقسمون التركة، تركة عبارة عن منزل على سبيل المثال، يقيمون المنزل فور الوفاة مثلا بمليون، وخلاص يقول زيد لعمر أنا اشتريت نصيبك ب100,000 يا زيد أو ب200,000 يا زيد، وأسدد لك خلال شهر، خلاص اتفقنا على هذا. يقولون اتفقنا، تمر سنوات طويلة ولا يسددون الدين، فيأتي بعد السنوات الطويلة بعد أن انهارت قيمة الجنيه بسنوات يقول ما لك عندي إلا 100,000. نقول هذا ظلم، وأنت يا مشتري أنت الذي نقضت البيعة، أنت نقضت البيعة بتخلفك عن السداد مدة 10 سنوات أو مدة زمنية طويلة، بما أضر بإخوانك الورثة. وهذا يعمله الرجال مع أخواتهم البنات، يظلمونهم ظلما بينا. فيأتي واحد يقول أنا اشتريت ميراث أختي من 30 سنة، القيراط الأرض كان مثلا ب100 جنيه وما أعطيتها المال، أريد أن أسدد لها الدين الذي عليه. يقول لا، هذا ظلم بين، أنت الذي نقضت عقد البيع فلها أن تنقض عقد البيع الأخرى، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذه مسألة شاعت وانتشرت، فلا بد فيها من قرار حاسم يحسم المسألة. فإذا كانت مدة متحملة أسبوع شهر متحملة، وخاصة إذا وقعوا، لكن لم يوقعوا ولم تنفذ أنت ما اتفقت عليه بإعطائهم المبلغ في المدة المذكورة، فلهم أن ينقضوا البيع وأن يتراجعوا فيه، والله أعلم. تقول زوجي قال في رمضان أنا أنت طالق، لا يردني شفعي ولا ملكي ولا حنفي وإلى آخره، وأنا كنت غير موجودة بالمنزل، كنت مسافرة خارج البلاد، وبناتي بلغوني بالطلاق، وبعدها ب4 شهور رجعت منزلي وحصل معاشرة زوجية، لكن شفت فتاوى تشبه مشكلتي، فقلت لزوجي إني محرمة عليك، إنه كذبني وشتمني وكان هيضربني، ولكن بعد إصرار مني قال روح الإفتاء في المسجد، وقالوا له ماذا حلفت؟ قال لا أذكر ما قلت، قال لا أذكر، فدفع لهم مبلغ 2000 جنيه. لازم نسمع منه، لابد أن نسمع منه، لكن لو سلمنا أنه قال لك أن فلانة زوجتي طالق، إذا قال ذلك وهناك من يشهدون على ذلك وهو يقر بذلك، فمحسوبة تطليقة واحدة. وإذا ما راجعك خلال 3 حيضات، إذا كنت ممن يحضن خلال 3 حيضات، تكوني بنتي منه وترجع إليه بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. فلابد نسمع المسألة عن قرب، بارك الله فيك. قل إنها متزوجة ومعها 4 بنات من سن 17 إلى سن 10 سنوات، زوجها يلبس الملابس الداخلية مقطوعة وظاهرة مظهرة للعورة، وإذا تحدثت معه أن هذا لا يجوز وغلط عشان البنات، يقول لي أنا براحتي، ما كنتش أخذ راحتي في البيت، أخذ راحتي فين؟ وإذا زعلت واستغفرت واستعذت بالله من الشيطان وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يزعل ويقول اعملي نفسك مش واخده بالك. كيف تعمل نفسها مش واخده بالها؟ لا بد ان تنهى عن هذا المنكر. لا يجوز للرجل ان يبدي سوءته امام بناته، لا يجوز للرجل ان يبدي عورته امام بناته، لا بد ان ينكر هذا المنكر. فلتنكر عليه زوجته ولتنكر عليه البنات ذلك، بنات مراهقات في سن 17 إلى 10 سنوات من بالغات، لا يجوز للرجل ولا يحل له أن يظهر عورته لبناته ولا لأبنائه. فعلى المرأة أن تواصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو تصاعدت الموضوعات. بارك الله فيك. تقول أنا بروح أدرس قرآن تحفيظ قرآن قال لي شهر، وخلال هذا الشهر ارتديت النقابة، فالمدرسة يسمونها الأبلة. كلمة الأبلة هذه ليست بعربية، لا نعرف لها أصلا في اللغة العربية كلمة الأبلة. يعني قلبوا المعلمة للأبلة، أيوة ما أبلة هذه؟ ما نعرف لها مستندا عربيا، والله أعلم. المعلمة تقول ارتديت النقاب، فالمعلمة قالت بلاش وضع روح الشفاء تحت النقاب، وأنا لا أتعرض لرجال إنما هن حريم فقط، ماذا أفعل؟ لا بأس أن تتزين المرأة تحت حجابها حيث لا يراها رجال، لكن جاءت في وسط النساء لا مانع أن تظهر بعض زينتها أمام النساء، والله أعلم. تقول أنا من اليمن تزوجت، بس عمي أبو زوجتي يقول أنا من اليمن تزوجت بس عمي أبو زوجتي أخذها وأجبرنا على الطلاق وأنا فقير معدم، قدرت أن أتزوج تاني مرة؟ ما السؤال يعني؟ لابد أن ننظر إلى السبب، ما الحامل لوالد زوجتك على أخذها منك؟ معرفة السبب مطلب. يقول: سمعت الأذان في التلفزيون وفي مسجد، بعد ذلك لقيت مسجد آخر يؤذن بعدما صليت، أصلي ثاني أم لا؟ ننظر ما أيهما المخطئ، عندك ساعة انظر أيهما المخطئ. إذا كان المؤذن الأول هو على صواب عملت بفعله، إذا كان المؤذن الثاني هو الذي على صواب أعدت الصلاة، والله أعلم. لنا أجر أرض، أجرة أرض، وأنا استلمت فلوس الأجرة بتاعت إخواني، لأن كل واحد كان في السعودية ومات في السعودية، وجدت السعودية ملهاش حس والخبرات عارفة هي فين. السؤال ركيك وغير مفهوم. يقول: مد القدم أثناء الجلوس اتجاه القبلة فيه كراهية؟ ليس عندنا نص ثابت يمنع من أن تمد الرجل ناحية القبلة. بعض الناس يستدل بقوله تعالى: ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وليس في محل الدلالة، والله تعالى أعلى وأعلم. جوزي كل ما يتعصب يحلف بالطلاق علي أو على حد ثاني، وحلف أول مرة حصل بيننا مشكلة بسبب التليفون. قول الحالف علي الطلاق كذا، علي الطلاق كذا، عهد من عن المصريين أنهم يكثرون هذه الأيمان لا يقصدون بها طلاقا، فعليه أختار قول العلماء القائلين أنه يكفر كفارة يمين، والله أعلم. عندما أتوضأ قبل الفجر بساعة أو ساعتين وأجلس لأذان الفجر، هل علي إعادة الوضوء؟ ليس عليك إعادة الوضوء، وخاصة إذا لم ينتقد وضوءك ليس عليك إعادة الوضوء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال أنس: هل كنتم تتوضؤون لكل صلاة يا أنس؟ قال: أما الرسول فكان يتوضأ لكل صلاة، أما نحن فكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. والنبي أيضا هو نفسه في غزوة الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. قال له عمر: يا رسول الله، صنعت شيئا لم تكن تصنعه؟ قال: عمدا صنعته يا عمر. بهذا القدر أجتزئ حميدا الله شاكرا لأنعمه، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الشكر موصول لإخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، أسأل الله أن يحفظهم بحفظه، وأن يحفظ قناتهم و أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.